بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا السادسة بعد الترجمة في هذه الدورة العلمية 65، والتي هي مخصصة لترجمة العلامة أبي الأشبال أحمد المحمد شاكر والتعرض لبعض كتاباته ورسائله، وهي بعنوان لا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين، أي إلا أن يكونوا مسلمين بحق كما دلهم على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يجب أن نبدأ به ونحن نستبشر بعام جديد أن نرفع تحياتنا وتهانينا إلى سيد مصر وموضع فخرها وإمام المسلمين وقائد نهضتهم حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول، عز الله الإسلام بتأييده، وهو الذي توسمنا في طلعته الكريمة أن سيبعث الله هذه الأمة الإسلامية على يدي المباركتين بعثا جديدا، وأن سيجعل الله لها شأنا، وأن سيهب لها بيمين نقيبته من بعد ضعف قوة، ومن بعد استكانة عزا ومجدا، وهو الملك الحازم الموفق إن شاء الله تعالى. هذا إنما قاله الشيخ أحمد شاكر. والملك فاروق إنما كان يحكم بالقوانين الوضعية وليس يحكم بشرع الله عز وجل، ولهذا فإن قضية الحكم عند الشيخ أحمد شاكر هذه قضية عاش الشيخ منابذا لهذه القوانين الوضعية وحذر منها وبيّن أنها طريقة الغرب وأنها قوانين أعداء الإسلام، ففهم البعض من كلام الشيخ بهذا كله أن الشيخ يرى كفر من حكم بها، وعليه نقل إلى الشيخ أحمد شاكر في بعض المواضع أنه يكفر بالقوانين الموضعية مطلقا. والشيخ أحمد شاكر هذا هو، وليس في هذا الموضع فقط بل في هذا الموضع وفي مواضع غيرها، إنما يثني على الملك فاروق، يثني على بعض الشخصيات، يعتبر أن قتلة النقراشي خوارج، والنقراشي هذا كان وزير الداخلية، ولما اغتاله الإخوان اعتبر قتلة هؤلاء من الخوارج مع أنه كان يحكم أيضا بالقوانين الوضعية. وفرق بين أن يقود الإنسان هذا في موضع ويبين أنه إذا اعتقد الحكم غير ما أنزل الله، إذا اعتقد مشروعية ذلك أو فضله على الحكم بما أنزل الله أو استحل ذلك أو كذب بالحكم الشرعي أو نسب ذلك إلى الشريعة أنه يكون كافرا، وبين أن يحكم بهوى ويحكم لغرض من أغراض الدنيا مع اعتراف وجوب الحكم بما أنزل الله وأنه واجب على الناس أن يحكموا به، فرق بين هذا وذلك. فرق بين أن يشدد الإنسان في قضية الحكم هذه ويحذر الأمة من القوانين الوضعية، وهذا ولا شك ولا ريب في ذلك، لن تسعد أمة تحكم القوانين الوضعية أبدا. لكن بعض الناس قد لا يفهم هذا الكلام ويظن أنه حينما تقول بعدم كفر الحاكم بذلك إلا أن تقيم عليه الحجة لتنظر أهو يفضل هذه على الشريعة أم يفضل الشريعة عليها، فإنك لا تكفره ولا ترى الخروج عليه طالما أنه مسلم. فبعض الناس إن قلت ذلك ظن أنه بذلك أو بلازم ذلك أنك تصور الحكم بغير ما أنزل الله، وأنك بذلك تكون مرجئا مع الحكام. إذا لم ترى الخروج عليهم ولم ترى منابذتهم ولم ترى تكفيرهم فإنك تكون مرجئا هكذا عنده، إنما ماذا تكون على السنة إن كفرت؟ ماذا تكون على السنة إذا خرجت؟ ماذا تكون على السنة إذا نابذتهم بالسيف؟ عندهم تكون حينئذ على السنة وتكون ممن قال كلمة الحق في وجه السلطان الجائر، وهؤلاء ينسون أنهم على طريقة الخوارج في القول بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، أنزل الله مطلقا، كما ذكر الأجر رحمه الله تعالى في الشريعة حينما قال ومما تعلق به تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا مع والدين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل. شوفوا باللازم اهو، طالما انه حكم بغير ما أنزل الله يبقى عدل عن عدل بربه، ومن عدل بربه فقد ايه؟ فقد كفر. فجعلوا مجرد الحكم بما بغير ما أنزل الله مكفرا مخرجا من ملة الإسلام، دون النظر بقى إلى بما يكفر به الإنسان من هذا وبما لا يكفر به. وبين أهل السنة والجماعة أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي كسائر المعاصي. ومتى يكفر الإنسان إذا وقع في معصية؟ بما ستجيب أجب به عما إذا حكم بغير ما أنزل الله. فإن انحرفت عن هذا فقد انحرفت عن سبيل أهل السنة والجماعة في باب المعاصي، وليس الحكم بغير ما أنزل الله شيء يخصه عن سائر المعاصي من زنا وربا وقتل. فإن قلت ورد فيه الكفر فأولئك هم كافرون، قلنا وورد في القتل الكفر، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جرير: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهذا بوب وذكر أئمة السنة في باب المعاصي قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، مستدلين على أن من المعاصي ما ورد الوصف بها بالكفر ولكنه كفر دون كفر. فهناك معاصي ورد فيها الوصف بالكفر، وهناك معاصي وردت البراءة من صاحبها، وهناك معاصي ورد نفي الإيمان عن أصحابها: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جربه وإيقه. وكل ذلك القاعدة واحدة، كما ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، وكما ذكر ذلك ابن أبي زمانين في أصول السنة، وكما ذكر ذلك الأجر في الشريعة، وكما ذكر ذلك العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى. فالحكم كأي معصية من المعاصي، الحكم بغير ما أنزل الله، واجب على الإنسان أن ينتهي عن ذلك. لكن إن وقع فحكم بغير ما أنزل الله فالأصل أنه عصى بذلك. يبقى بقى يخرج من الملة كيف؟ كيف يخرج من الملة إذا قتل؟ ومتى يخرج من الملة إذا زنى؟ ومتى يخرج من الملة إذا كذا؟ نفس الجواب هو نفس الجواب. ومن تكلف غير ذلك فقد تكلف ما يخرجه عن أهل السنة والجماعة. فنحن حينما نقول لا نخرج على ولاة أمورنا وإن حكموا القانون الوضعية، ونحن إذ نقول لا نرى تكفيرهم إذ يحكمون بهذا، نسير على قاعدة أهل السنة والجماعة. أما في التكفير فكما قلنا، قال ابن عباس: في من لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون، قال: كفر دون كفر، ولم يؤمن لم له مخالف. وأما في الخروج فقد بين لنا النبي أن حكاما سيحكمون بغير ما أنزل الله، ومع ذلك تسمع وتطيع. قال صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة كما عند مسلم: ستجدون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال فما تأمرنا تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فقال: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. ولا شك أن ذلك ليس من شريعة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك اسمع وأطع. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقودكم بكتاب الله، وكان عبدا مجدعا يقودكم بكتاب الله، فصحيح هذا في السمع والطاعة. فالنبي قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبدا مجدع الأطراف يقودكم بكتاب الله، أي اسمعوا وأطيعوا ما أمركم بكتاب الله. فإن أمركم بغير كتاب الله فلا سمع ولا طاعة، لكن لا نزع لليد من الطاعة. فهذا يفسر بقول النبي: إنما الطاعة في المعروف. فحينما يأمرني بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا يعني هذا أن أنزع اليد من الطاعة، كما جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. من هنا العلامة شاكر شدد في هذا الباب، والعلامة شاكر هو الذي اسمع ماذا سيقول، ماذا يقول في فاروق، في الملك فاروق ماذا يقول؟ يقول: إننا نستقبل عاما جديدا ونستقبل عهدا جديدا، في ملك ملك رشيد، وهذا أول عام يحتفل فيه برأس السنة الهجرية من أعوام ملكي السعيد إن شاء الله. ومن محاسن المناسبات أن يكون إمامنا بسمي إمام الفاروق سمي أمير المؤمنين الفاروق، وقد سماه بذلك رسول الله لأنه فرق الله به بين الحق والباطل، وأن يكون الفاروق عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي من الهجرة النبوية، وأنه اختار التاريخ منها لأنه فرق بين الحق والباطل، فكان هذا أمارة لنا وبشرة تطمئن به قلوبنا وتجرح لها صدورنا أن وفق الله المسلمين هذا الفاروق خلفا للفاروق يفرق له فيه في عصرنا به في عصرنا الحاضر بين الحق والباطل ويعز به الإسلام كما عزه عمر رضي الله عنه. واضح يا إخوان؟ كلام يعني واضح. نعم. لا ما يجوز الاحتفال بعض السنة، لكن ولا يتابع الشيخ في هذا، لكن لعله استغل هذه المناسبة من باب مثل هذه الكلمات التي يفتح بها الله عز وجل يعني صدره، أو قد تغيب السنة عنه رحمه الله. نعم. لأن السنة مسألة التذكير بهذه المواسم البعض قد يراها، البعض قد يراها، لكن الصواب أنها ليست من السنة. نعم. داخل ينكر الشاهد كفره، هو ده اللي يعنينا، هو ده اللي يعنينا كفره لو كان كثيرا عنده بالقوانين الوضعية، لماذا يقول أنت فاروق؟ أنا مالي داخل مسألة الإنكار دي باب تاني، إحنا الآن في الكلام الذي يعنينا في هذا إنه هل هو بهذا يكفر السلطان؟ إذن كلام شاكر في مواضع يحمل على هذا، يحمل على إنه من حكم غير ما أنزل الله يضاهي بذلك شريعة الله عز وجل، هذا هو الكافر. أما إذا حكم غير ما أنزل الله وهو يعتقد حكم الشريعة فإنه لا يكون كافرا، وهذا ماذا بقى رسول الجماعة حتى لو خلفه شاكر. نحن لا نقول هذا يعني من باب لي أعنق كلام شاكر، حتى نقول لو كان شاكر في مواضع أخرى يرى التكفير فإننا نقول الحق مع صاحب الدليل، وأهل السنة والجماعة قد مثلوا بالآيات على المعاصي، ما مثلوا بالآيات على الكفر، مثلوا بالآيات على المعاصي، ومن لم يحكم بالله فأولئك هم الكافرون. ثم قال أيها السادة إن أبرز الحوادث وأبعدها أثرا في تاريخ الإسلام حادثان خطيران بني عليهما كل ما قام الإسلام من مجد ودولة، أولهما هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كما نبهنا أن ذكر هذا في المناسبات ليس من السنة أن تأتي في وقت الهجرة وتقول بمناسبة الهجرة أو في الإسراء والمعراج وتقول هذا، لا لا نحيي هذه المناسبات لأنها من اتخاذها أعيادا، ونحن لن نتخذ المناسبات أعيادا. صاحب الإسراء والمعراج لم يقف عند الإسراء والمعراج كل سنة، وصاحب الهجرة لم يقف عند الهجرة كل سنة. نعم. وثاني هما غزوة بدر الكبرى، الهجرة استنقذت الإسلام من خالب الكفر، وغزوة بدر بدء الصراع وفاتحة الفتوح، بل هي صرعة الضعيف المسكين للقوي المستطيل. وأقوى الحادثين وأخطرهما في الإسلام الهجرة، إذ صبر المسلمون على ما كانوا عليه فيه من بلاء، واحتملوا ما افتن فيه أعداؤهم من ألوان الأذى والمكروه، حتى أمرهم الله بالهجرة إلى المدينة، ثم أمر رسوله بذلك صلى الله عليه وسلم، فكان بدء الاستقلال للدولة الإسلامية الناشئة، وكانت الهجرة أمرا عظيما لعلنا لا ندرك الآن ما فيها من شدة وعناء، فإن الله قد حرم على المهاجرين أن ينقضوا هجرتهم، فلا يرجع واحد منهم إلى بلدي مكة إلا لحج أو عمرة أو نحو ذلك، ولم يجوز لهم أن يعودوا إلى الإقامة فيها. ولذلك لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة في حجة الوداع بكى وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة، فدعا له رسوله صلى الله عليه وسلم بالشفاء وقال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. قال ابن أبي وقاص يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. فكان المهاجرون يحجون ويعتمرون، دخلوا مكة فاتحين، وكانوا يدخلونها زائرين، ولم يكن لأحد منهم أن يقيم فيها إلا على قدر حاجته، وهو يرى بلده التي ولد فيها ونشأ، ويرى أهله وإخوانه، وتتوق نفسه إلى ذكريات صباه، ثم هو يغالب هواه ويطيع أمر ربه فيعود إلى دار هجرته، قد باع نفسه وماله إلى الله، وخرج عن كل شيء في الدنيا إلا أن تكون كلمة الله العليا. ولذلك ما قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الهجرة: ويحك إن الهجرة شأنها شديد. وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال لمن أراد أن يبيعوا على الهجرة: إن الهجرة قد مضت لأهلها، أي بعد فتح مكة. ولهذا قال له عمرو بن العاص لما أراد أن يبيعه على الإسلام وقد وضع يده في يد رسول الله، نزع يده، فقال له النبي: ما لك يا عمرو، ما لك نزعت يديك؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ إن هؤلاء السادة المهاجرين لم يهاجروا ليكونوا رهبانا في أديار، لا مقصد لهم إلى الصلاة والصيام، وقد كان ذلك ميسورا لهم في بلدهم وبين قومهم، وإنما هاجروا ليقيموا دولة الإسلام وليكونوا حكام الأرض وسادة الدنيا، ثقة بما وعدهم ربهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم، من غير أن يكون الواحد منهم مطمع خاص في شيء من محقرات هذه الحياة، ولكن سعيا وراء الوحدة الإسلامية التي لا قيام للدول إلا بها. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقد كان بضع مئين ثم قواهم الله بإخوانهم الذين آووهم ونصروهم من أهل المدينة، فوضعوا، وقد كانوا بضع مئين يعني إيه؟ بعض مئات يعني، فوضعوا الأساس الثابت لاستقلال الدولة الإسلامية للفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. أيها المسلمون، إن الصحابة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 100,000 أو يزيدون قليلا، وهم الذين نشروا الإسلام في أنحاء الأرض، وهم الذين أنشأوا هذا الملك العريض. والمسلمون الآن يعدون أكثر من 400 مليون، أي أن الواحد من أولينا خلفه أكثر من 4,000 من المسلمين الحاليين، فهل فيهم من غناء للإسلام؟ هذا طبعا أيام أحمد شاكر، والآن زدنا 3 أضعاف، قاربنا 1.5 مليار الآن، وليس فينا لا أحمد شاكر ولا فينا ابن باز ولا فينا العثيمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل حفظوا ما بأيديهم، فضلا بقى عن الإمام أحمد والأوزاعي والليث والسفيانان، هل حفظوا ما بأيديهم مما ترك لهم هؤلاء الأبطال من مجد وسلطان؟ صرنا نسمع المسلمون في كسوفة، وما كنا نسمع عن كسوفة أصلا، المسلمون في البوسنة والهرسك، وما كنا نسمع عن البوسنة والهرسك، المسلمون في ألبانيا، وما كنا نسمع. من الذي أوصل الإسلام إلى هذه البلدان؟ إنه المسلمون، إنهم الصحابة ومن تبعهم. أما نحن فصرنا نبدد ميراثنا. إني لأخشى والله أن يكون قد تحقق في المسلمين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لهذا سيهجم علينا أعداؤنا؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، مليارات، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يعني النبي مات وترك 100,000 أو يزيدون، 100,000 أو يزيدون قليلا يعني، ها، ما بلغوا 200,000، ونحن فقط من ينتسب إلى السلفية فقط، زعما منه لما نزل إلى بعض الميادين قالوا: نحن 5 ملايين اليوم، 5 ملايين. نعم. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ليس بالمسلمين علة إلا ترك الاستمساك بدينهم والعنود عن الخضوع له والإعراض عن العمل بما أنزل الله في كتابه وبما بين عنه رسوله في سنته، سواء أكان ذلك في العبادات أم في المعاملات أم في الأخلاق والآداب، كله من شرع الله وكله من دين الإسلام. فمن أعرض عن بعضه فقد أعرض عن جميعه. والإسلام دين حكم وسلطان، كما هو دين خلق وفضائل، وكما هو دين عبادة وترقية للروح، لا يفرق بين شيء من ذلك فيه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه، ولذلك قال أبو بكر الخليفة الأول: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وسمى هو والصحابة مانعيها مرتدين. لا علاج لأدواء المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين يعودون إلى العمل بدين الله الذي ارتضى لهم. هذا ليس معنى ذلك نكفر يعني المجتمعات، ولكن هو يقصد الإسلام الخاص، يعني إلى أن يكونوا مسلمين متبعين للكتاب والسنة، يعودون إلى العمل بدين الله الذي ارتضى لهم، ويتمسكون بدين الله وسنة نبيه في شأنهم كله، كبير وصغير، لا يعرضون عنه عنادا ولا يتركونه تأولا، ويدعون أهواءهم ونزوات رؤوسهم، ويخضعون لأمر ربهم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت. إن إثم التقصير في الدعوة إلى العمل بالدين في كل شأن من شؤون المسلمين إثم كبير، كل مسلم مسؤول عن ذلك بين يدي الله عز وجل. ليس لمسلم عذر عند الله في الإعراض عن الدعوة إلى طاعة الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمر لله عليه فيما قال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. أخرجه أحمد. ويقول تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وذكر الآيات في وجوب الحكم بما أنزل الله. ثم قال: إن إفاء القول في هذا الموضوع الخطير لا يسع عشرات من المحاضرات والخطب، ولكن أشرت إشارة موجزة، وأرجو أن يحذر المسلمون سنة الله في خلقه فيما وعظهم به من أخبار الأمم السابقة، فإن أمة من الأمم قبلهم خالفت بعض أمر ربهم فكان جزاؤها ما قال الله: وإذ أذن ربك لأبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن الله تعالى يقول لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: يحذرهم مخالفة أمره، وقد كانوا مقيمي أحكام دينه، وهم خيرته من خلقه، وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولستم أكرم عليه منهم، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يقول تعالى لهم: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.